بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث في التقية، ويقع الكلام فيها في أقسام التقية من حيث الحكم التكليفي. فقد ذكر الفقهاء بأن التقية محكومة بالأحكام الخمسة من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. وقبل ذكر أحكام التقية لا بد من الإشارة إلى أمر، وهو كما تبين من البحوث السابقة أن التقية على قسمين: التقية بالمعنى الأعم والتقية بالمعنى الأخص. أما التقية بالمعنى الأعم فهي عبارة عن التحرز والتحفظ من كل ما يخاف وصول ضرره إليه، سواء كان في الأمور التكوينية أم الأمور الدينية التشريعية. فهذا القسم من التقية في الأصل محكوم بالجواز والحلية، والذي يدل عليه أدلة نفي الضرر وحديث رفع ما اضطر إليه وغير ذلك مما دل على جواز كل عمل اضطر إليه. وأما التقية بالمعنى الأخاص فهي عبارة عن إظهار الموافقة القولية أو العملية للعامة خوفا من الوقوع في الضرر منهم عليه أو على باقي المؤمنين. وهذا القسم من التقية فالأصل فيه هو الوجوب، وإن كان الضرر الذي يترتب على تركها يسيرا، وذلك للروايات الكثيرة التي مر بعض منها التي تفيد الوجوب، كقوله عليه السلام: إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين من لا تقية له، أو لا إيمان لمن لا تقية له، وما شابه ذلك مما يفهم منه الوجوب. إذا عرفت ذلك، فإننا عندما نتكلم عن انقسام التقية إلى الأحكام الخمسة، ففي الواقع نريد الجامع بين المعنيين للتقية، أي الجامع للمعنى العام والمعنى الخاص. فإن هذا الجامع هو الذي ينقسم إلى الأحكام الخمسة. إذن التقية بهذا المعنى الجامع إما أن تكون واجبة أو مستحبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة. أما التقية الواجبة فهي التقية التي يترتب على تركها مفسدة عظيمة لا يرضى الشارع بوقوع المكلف فيها، كالقتل أو ضياع أمواله أو التنكيل به وبمن يتصل به. هذه التقية تكون واجبة، وتكون واجبة لماذا؟ لأن تركها يترتب عليه هذه المفاسد العظيمة وهذه الأضرار الكثيرة التي نعلم من مذاق الشارع بأنه لا يرضى بوقوع المكلف في هذه الأضرار. هذا في التقية بالمعنى الأعم. وأما التقية بالمعنى الأخص فهي واجبة كما مر، وإن كان يترتب على تركها ضرر يسير، مو إلا أن يكون ضرر كبير، حتى الضرر اليسير نعم إذا تركها تكون واجبة. وأما التقية المستحبة فقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في التقية ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر كترك المدارات مع العامة وهجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم، إذا عزل عنهم ولم يشاركهم في محافلهم وفي مجالسهم وكذا. صحيح أنه لا يترتب الضرر عاجلا، ولكن بالتدريج سوف يتضرر من ذلك، يعني يحكمون عليه بأنه هذا يفندنا أو لا يقبلنا أو لا يعترف بنا مثلا. هذا هو المثال للشنو؟ للتقية المستحبة. وقد أورد عليه السيد الخوئي قدس سره على مثال الشيخ الأنصاري ما حاصله أن عنوان التقية متقوم بالخوف من الضرر المترتب على تركها. عنوان التقية متقوم بماذا؟ بالخوف من الضرر المترتب على تركها، ومع العلم بعدم ترتب الضرر على ترك التقية لا يتحقق موضوع للتقية. أصلا موضوع للتقية بعد ما يحصل. وكأن فهم من كلام الشيخ الأنصاري بأنه يقول بأنه عدم المدارات لا يترتب عليه أثار، لا يترتب عليه ضرر. أقول إن إشكال السيد الخوئي لا يرد على تمثيل الشيخ الأنصاري قدس سرهما، وذلك لأن الشيخ اعتبر ترك مداراتهم وهجرهم من المعاشرة ما يوجب الضرر عليه ولو آجلا، فإذا ما تتقوم التقية به موجود في تمثيل الشيخ الأنصاري. نعم، فإذا تمثيله للتقية المستحبة في محله. واضح؟ نعم، ولو كان مؤجلا إنما صار مستحبا لأنه شنو؟ لأنه غالبا بأنه هاي سوف يعني عدم المخالطة معهم وعدم مداراتهم يوجب تراكمات في نفسية هؤلاء ممكن أن يضروه، غالبا ما يضروه ولو بعد فترة من الزمن.
صحيح.
وأما التقية المحرمة كما لو أجبره ظالم بقتل نفس محترمة فإنه لا يجوز له أن يقتلها تقية، وذلك لما دل على أن التقية إنما شرعت لحقن الدماء، فإذا بلغت التقية الدماء فلا تقية. الوسائل الباب 31 من أبواب الأمر بالمعروف الحديث الأول والثاني. فإن مثل هذا المورد فالتقية فيه محرمة، وكذلك من أمثلة التقية المحرمة فيما إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أكبر من المفسدة المترتبة على تركها. يعني لو اتقى المفسدة أكثر من شنو؟ عدم التقية. نعم. كما لو علم أن العمل بالتقية في مورد يوجب ضياع الدين وتعزيز الباطل، بينما لو ترك التقية لم يترتب على هذا الترك نعم إلا مصلحة بقائه وعدم قتله أو قتل جماعة آخرين منهم، فإن التقية في هذا المورد تكون محرمة. ليش؟ لأنه العمل بالتقية سوف يوجب ماذا؟
تعزيز الباطل
وتضعيف الدين. ففي هذه الحالة بعد لا يجوز له أن يتقي، بل يوطد نفسه لأي ضرر يترتب عليه، لأنه الضرر الذي يحصل من عدم العمل بالتقية سوف يكون أقل من الضرر الذي يترتب على فعل التقية. وكذلك لو كانت المصلحة المترتبة على ترك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلها، كما لو علم أنه إذا ترك التقية وأقدم على القتال كان في ذلك إعلاء للدين الحنيف وبقائه واستمراره، بينما لو عمل بالتقية لترتب عليها بقاء شخصه وجماعة آخرين. فإن التقية في مثل هذا المورد أيضا تكون محكومة بالحرمة. ولعل لهذا السبب أقدم سيد الشهداء عليه السلام على مقاتلة الظالمين وعرض أصحابه وأهل بيته للقتل والسب، لأن المورد كان من موارد حرمة التقية بحسب تشخيصه عليه السلام. وأما التقية المكروهة، ومن أمثلتها فيما إذا أكره على ترك أمر مستحب كزيارة الحسين عليه السلام، فإن ترك التقية بإتيان المستحب أرجح من العمل بالتقية وترك المستحب، فلذا تكون التقية أرجح فيكون ترك التقية أرجح من فعلها، فلذا تكون التقية مكروهة. إذن المكروه من التقية يكون ما كان ضده أرجح وأفضل، فلذا تكون التقية مكروهة. وأما التقية المباحة وهي فيما إذا كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا من حيث المصلحة والمفسدة، كما لو أكره على إظهار البراءة من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام باللسان، فإن فعل التقية وإظهار البراءة اللسانية وتركها سيان من حيث المصلحة والمفسدة. ومما يشهد عليه. ليش؟ لأنه غاية ما هناك براءة لسانية لا تترتب عليها أي مفسدة. وإذا تركها أيضا لا، يعني المصلحة المترتبة عليها أيضا تكون، والمفسدة المترتبة عليها أيضا متساوية مع الفعل. ومما يشهد عليه رواية عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين من أهل الكوفة أخذ وأمر بالبراءة عن أمير المؤمنين عليه السلام، فتبرأ واحد منهما وأبى الآخر، فخلي سبيل الذي تبرأ وقتل الآخر. فقال عليه السلام: أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه. نعم، ليش؟ لأنه يعرف كان أحكام التقية، فلذا اتقى فنجى، فلذا هو فقيه في دينه. وأما الذي لم يتبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. شوف، إذن التبرؤ يعني العمل بالتقية، وعدم العمل بالتقية سيان. فهذا المورد تكون التقية شنو؟ مباحة. ليش؟ لأنه لا ترجيح لطرف على طرف آخر. الوسائل، الباب 29 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث السابع. والحاصل أن التقية بالمعنى الجامع للمعنى الأعام والأخاص تنقسم إلى هذه الأحكام الخمسة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.